الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا شك أن النكاح من آيات الله جل وعلا الدالة على عظمته، كما في قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قد شرعه الله جل وعلا كما هو معلوم لحكم عظيمة، من أبرزها تحصين الفروج وغض الأبصار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهكذا فيه تكثير للأمة الإسلامية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: تزوجوا الولود الودود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، إلى غير ذلك من المقاصد والحكم العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من مشروعية النكاح. ولما كان بهذه المثابة وهذه المنزلة في الإسلام، شرعت له الأحكام والآداب العظيمة لترسيخ دعائمه وحفظ كيانه. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، بدءا من هذا اللقاء، سنأتي على كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونأتي على أبرز مسائل تلك الأحاديث التي أودعها ذلك الكتاب العظيم. وقبل أن ندخل في هذه الأحاديث وفي مسائلها، يحسن بنا أن نعرف تعريف النكاح عند علماء اللغة وعند الفقهاء. فالنكاح في لغة العرب يطلق على معان عدة، فيطلق على مطلق الجمع والضم، كما في قولهم مثلا: تناكحت الأشجار إذا اشتبكت أغصانها وانضم بعضها إلى بعض. وهكذا يطلق على العقد، كما في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهكذا أيضا تطلقه العرب على الوطء والجماع، كما في قوله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج غيره. وأما في الاصطلاح الشرعي، أي عند الفقهاء، فإنهم يعرفونه بأنه عقد يجمع بين زوجين، يحل به استنفاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي، على الوجه المباح. فهذا هو تعريفه عند الفقهاء، هو عقد بين زوجين يحل بهذا العقد أن يستمتع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي. وقولهم على الوجه الشرعي، أرادوا أن يخرجوا به ما كان محرما عليهما أو على أحدهما، كأن يطأ أهله مثلا حال الحيض أو حال النفاس، فإن هذا محرم عليه ولا يحله هذا العقد. وكان النكاح في الجاهلية كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، كان على صور عدة. فقد صح عنها عند البخاري في الصحيح أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني على أربع صور، وهي بهذا تحكي غالب ما كان عليه أهل الجاهلية. فذكرت الصورة التي أقرها الإسلام، وهي أن يعقد الرجل على المرأة على صداق يصدقها إياه. وذكرت صورة أخرى وما بعدها أيضا صورا أخرى، وهي كلها سفاح لم يحلها الإسلام بل حاربها أشد المحاربة. فذكرت منها نكاح الاستبضاع ونكاح الرهط ونكاح الرايات، وكلها صور سفاح محرم. فالقصد أنها بيّنت ما كان عليه أهل الضلال ثم بينت أن الإسلام لما جاء أقر هذه الصورة المباركة وشرعها جل وعلا لعباده وحث عليها ورغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكد عليها بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأهل العلم قالوا، قال بعضهم: إن الأمر هنا للوجوب إذا كان يخشى على نفسه العنت، أي يخشى على نفسه مواقعة المحظور. فقصد أن أهل العلم رحمهم الله جمعوا هذه النصوص في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، لأجل أن يعرفها أهل الإسلام، وأيضا لأجل أن يستبصر بها من كان ذا دين عليها. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث، بحديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ عند الشيخين، وأراد أن يستدل به لمشروعية النكاح، أراد أن يستدل به لمشروعية النكاح في حق من له شهوة، يعني في حق من له ميول إلى النساء وقادر على مؤنة. فهذان القيدان يقيدهما أهل العلم لمن قال بأن النكاح مشروع في حقه. فالنكاح مشروع في حق من كان هذه حاله، إذا كان قادرا على مؤنة، وإذا كذلك كان ذا ميول إلى النساء. فلا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا هنا في نوع الأمر، في قوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ فالظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يفرق من كان يخشى على نفسه العنت ومن ليس كذلك. قال: من كان يخشى على نفسه العنت فإنه يجب عليه وجوبا إذا كان يخشى على نفسه مواقعة المحظور. قال: إن هذا يجب في حقه، لأن ترك المحظور واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولعل هذا هو الأظهر. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.
نعم. أورد هذه الأحاديث التي سمعناها لمسألة هامة يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وهي أن الاشتغال بالنكاح وبطلب النكاح أفضل في حق المسلم من التخلي لنافلة العبادة. فإذا اشتغل بالنكاح ولوازمه فإن هذا أفضل في حقه، إن كان ذا توقان بالنساء فإن هذا أفضل في حقه من أن يتخلى لنافلة العبادة. ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس نهى عن التبتل نهيا شديدا، والتبتل هو الانقطاع عن النكاح للعبادة، تخليا للعبادة. وهكذا أيضا يدل لهذا ما ورد في قصة الحديث الأول، أن عددا من الرجال، أن نفرا ثلاثة قدموا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عمله في السر، فذكر بعضهم أنه يصلي ولا ينام، قال: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أما إني أصوم فلا أفطر أبدا، وقال الثالث: أما إني فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذا هو الشاهد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن التشاغل بطلب النكاح ولوازمه أفضل من التخلي لنافلة العبادة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب بعضهم، وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي، إلى أن التخلي للنافلة أفضل من التشاغل بالنكاح، وهذا قول ضعيف. والصواب أن التشاغل بالنكاح هو الأفضل، لأنه داخل في مسمى العبادة إذا نوى النية الصالحة واحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم. وأيضا قوله في الحديث الثالث: تزوجوا الولود الودود، فيه أيضا دلالة على استحباب تخير المرأة الولود، وهي التي تكون كثيرة الإنجاب، وأنها أفضل من تلك المرأة العقيم. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لأن في هذا تكثيرا للأمة الإسلامية، فإنه علل بأن في هذا مكاثرة بهؤلاء الأنبياء يوم القيامة، قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي لفظ قال: الأمم يوم القيامة. فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب تخير المرأة التي تكون ولودا، والودود هي التي تكون كثيرة التودد لزوجها، وهي العروبة التي قال الله جل وعلا في وصف نساء أهل الجنة: عروبا أترابا. فكذلك المسلم يتحرى تلك المرأة الصالحة ولودا ودودا، فإذا جمع بين هاتين الخصلتين فهذا حسن، وإذا عدم إحداهما فإن الأولى أن يتخير تلك المرأة التي تكون ولودا. وهذه تعرف بقرائن الحال، إما بمعرفة أمها، بمعرفة حال أمها أو حال أخواتها إلى غير ذلك. فالقصد أن الإنسان يجتهد فيما دلت له ورغبت فيه نصوص الشريعة في مثل هذا الأمر وغيره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
نعم. كذلك هذا الحديث ظاهر أورده ليستدل به أيضا لاستحباب تخير المرأة الدينة الصالحة، لأنها تعينه على أمر دينه وعلى أمر دنياه، ولأنها تحفظ فراشه، ولأنها تربي أبناءه تربية صالحة، إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الشارع الحكيم من الترغيب فيها. ولا بأس أن المسلم إذا اجتمعت له أكثر من خصلة من هذه الخصال التي جاء ذكرها في هذا الحديث فإن هذا جيد وأفضل، لكن القصد أن الإنسان يعنى بهذه الخصلة، بهذه الصفة، وهي المرأة الدينة، لأن في هذا عونا له على دينه وعلى تربية أولاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، هذا خبر، هذه جملة خبرية تفيد ما يطلبه الرجال في الغالب، فهي تحكي ما يطلبه الرجال غالبا من النساء، وهي هذه الصفات الأربع. وعليه فقوله لأربع ليست الحصر، إنما هي للتنفيذ، لأن الغالب من حال الرجل أنه يبحث في المرأة إما الجمال أو الحسب والنسب أو الدين أو غير ذلك من الصفات، فلهذا ذكر هذه الصفات الغالبة. واللام في قوله لأربع للتعليل، أي لأجل أربع، أي أن الرجل ينكح هذه المرأة لأجل إحدى هذه الأربع، إما لجمالها أو لنسبها أو لدينها أو لمالها. وكل هذا مباح له، له أن ينكح المرأة لأجل جمالها، وله أن ينكحها لأجل نسبها، وله كذلك أن ينكحها لأجل مالها، ولكن الأفضل في حقه أن ينكحها لأجل دينها لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين ثربت يداك، أي اجتهد في طلب المرأة الدينة لأن في هذا مصلحة لك ولعقبك فيما بعدك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث ظاهر أورده ليستدل به لاستحباب تهنئة المتزوج بهذا الدعاء المبارك: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من قولهم بالرفاء والبنين، فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال، إنما الذي يجب على كل مسلم أن يعنى به هو ما دلت له نصوص الشريعة، ومن ذلك هذه التهنئة بهذا الدعاء المبارك. والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام حين علم بزواج ابن عوف قال: بارك الله لك أولم ولو بشات، فدلت السنة القولية والفعلية على استحباب هذه التهنئة، خلافا لما كان عليه بعض الناس الجاهلية من قولهم بالرفاء والبنين، فالذي يتعين على المسلم أن يعرف ما دلت له نصوص الشريعة في هذا المقام وفي غيره. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم.
نعم، هذا الحديث ظاهر أيضا أورده رحمه الله ليستدل به لاستحباب استفتاح عقد النكاح بخطبة الحاجة، في هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وهكذا بعض يسميها خطبة ابن مسعود، فهذا مستحب أن يستفتح عقد النكاح بهذه الخطبة، ولا خلاف بين أهل العلم على القول باستحبابه، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في القول باستحباب هذه الخطبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم وهو قول أهل الظاهر إلى أنها واجبة، والصواب أنها مستحبة، فإذا استفتح النكاح بالإيجاب والقبول صح بلا إشكال والحمد لله، وهذه الخطبة مستحبة، والأولى ألا يزد عليها، فلا يزد عليها بعض الأحاديث التي ربما زاد عليها بعض الناس أو نحو ذلك، الأولى أن يقتصر على ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الخطبة مع الآيات الثلاث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يأتي بلفظي الإيجاب والقبول، وما زاد فإنه أمر ليس سائغا، فالسائغ في حق المسلم أن يتبع ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والعقد يتم في أي مكان، في البيت وفي الطريق وفي أي مكان، ولا حاجة إلى أن يعقد في مسجد أو في غير ذلك، إنما يتم العقد في أي مكان والحمد لله، وهذا يدل على سماحة الشريعة، فإن الشريعة ليس فيها ما يضيق على عباد الله، فلفظ الإيجاب والقبول يتم بهما عقد النكاح ولو بغير هذه الخطبة، ولو في أي مكان، ولو كان مثلا جالسين في سيارة، أو كان يسيرين في طريق، كان يسيران في طريق إلى غير ذلك، فهذه دلالة على سماحة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا أيضا يسر أبواب النكاح وفتح لهم الأبواب على مصاريعها، فإن في هذا مصلحة للأمة الإسلامية جمعاء. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة فنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها أوردها رحمه الله ليستدل بها لاستحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته، والقول بالاستحباب هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختارها الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله لهذه النصوص، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. اللام هنا للاستحباب، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة حين خطب امرأة قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فعلل صلى الله عليه وسلم بعلة تقتضي أن يكون الأمر هنا للاستحباب، في قوله فليفعل للاستحباب، وهذا هو المشهور عن أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح، ليس مستحبا وإنما هو مباح، إذا نظر فحسن وإذا لم ينظر فإنه ليس داخلا في مقام الاستحباب، وهذا هو قول الجمهور، هو القول باستحبابه قول قوي. وعلل من قال بأنه للإباحة أن الأمر هنا إنما هو واقع بعد حظر، قالوا إن قوله فليفعل أمر واقع بعد حظر، والأمر إذا وقع بعد حظر فإنه لا يفيد الوجوب ولا الاستحباب، إنما يفيد الإباحة، لأن الله قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا نظير هذا. وعلى كل فالقول باستحباب، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الفساد وعظمت فيها الفتنة هو المتعين، فإن المسلم الأولى به أن ينظر إلى تلك المرأة إذا خطبها أو قبل أن يخطب، لا فرق. من أهل العلم من قال إن النظر يكون قبل الخطبة، ومنهم قبل الخطبة، ومنهم من قال يكون بعدها، والأمر في هذا يسير. القصد أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، واختلف أهل العلم فيما يباح له أن ينظر إليها منه، اختلفوا فيما يباح له النظر إليه من هذه المرأة، فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى ما جرت به العادة إظهاره عند محارمها كاليدين والقدمين وهيئة البدن إلى غير ذلك والوجه، قال هذا هو الذي يباح له، وما سوى ذلك فإنه يحرم عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، وهذا قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى القول بأنه ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، وهذا كذلك قول أبي حنيفة. والقصد أن أهل العلم اختلفوا، وأوسع الأقوال في هذا عند الأئمة الأربعة هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو القول بأنه ينظر إلى ما ظهر من بدنها غالبا عند محارمها، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يشترط في ذلك إذنها على الصواب من أقوال أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال إنه يشترط إذنها، وهذا هو مذهب مالك في هذه المسألة، والصواب أنه لا يشترط، لما جاء في حديث جابر أنه قال خطبت جارية من بني سلمة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها، وفي لفظ قال كنت أتهيأ لها تحت الكرب لأجل أن ينظر إليها، ثم قال فنظرت إلى ما دعاني إلى نكاحها. فدل هذا على أن النظر ليس من شرطه إذن المرأة، لكن إن رأى أن إذنها له شيء يعتبر في هذا المقام فله، فلوليها أن يستأذنها، وإلا الأصل أنه ينظر إليها بغير إذنها، لأن في هذا أدعى لقبولها، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال
واشترطوا، نعم اشترطوا في النظر أو في حال النظرة إن كان في مجلس أو في غرفة أو في غير ذلك ألا يخلو بها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وأيضا اشترط ألا يمس شيئا من بدنها وألا يصافحها وألا ينظر إليها بشهوة وتلذذ إلى غير ذلك، وألا يسترسل معها في الحديث، إنما يتكلم معها بقدر ما تدعو إليه الحاجة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإن احتاج إلى 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 تكرار هذه النظرة مرة أخرى لا بأس، قال الفقهاء إن احتاج إلى تكرار هذه النظرة لكونه نظر إليها نظرة عاجلة أو لم تفي بالمقصود، فإن له أن ينظر إليها مرة أخرى بما دلت له هذه النصوص، بما يظهر منها غالبا عند محارمها بغير خلوة، فلا يخلو بها ولا يجوز له أن يخلو بها لأنها ليست محرما له، لأنها أجنبية عنه، إنما تباح له بعد العقد، أما قبل العقد فإنها لا تحل له، ويحرم عليه أن يسترسل معها عبر هاتف أو غير ذلك من مما يقع من بعض الناس. كل هذا على خلاف ما دلت له نصوص الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث ظاهر، أورده رحمه الله ليستدل به لتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم إذا علم بها وكان عالما بالحكم الشرعي، فإنه يحرم عليه، لأن في هذا اعتداء على حق أخيه وعدوانا عليه، وهذا بشرط العلم إذا كان عالما، أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي أو خفي عليه خطبة أخيه فلا يضره. والعلة من ذلك هي أنه يعتدي على حق أخيه المسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى التقييد بالركون، قال بعضهم: يحرم عليه الخطبة على خطبة أخيه إذا ركن إليه، إما بقبول أو بسكوت من ذكر إلا أن يأذن له الخاطب أو يترك أو يرد. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة، قيدوه بالركون، يعني بأن يركن إليه يظهر له شيء من علامات القبول، إما بقبول ظاهر أو بسكوت من ذكر إلى غير ذلك، فإنه يحرم عليه. وما عدا هذا فإنه لا يحرم، على مذهب أبي عبد الله الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النهي عام هنا، سواء ركن إليه أو لم يركن إليه، وهذا هو الأظهر لعموم النهي في هذا الحديث وفي غيره. وقوله على أخيه أخذ به بعض أهل العلم، أخذوا بظاهره وقالوا إن الحكم هنا خاص بخطبة الرجل على أخيه المسلم، فإذا خطب على خطبة أخيه الكافر على خطبة الكافر فإنه يحل له، لأنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والمعنى على خطبة أخيه المسلم. وهذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة. والصواب أن الحكم عام، أن النهي عام في حق من خطب على خطبة أخيه المسلم، وفي حق كذلك من خطب على خطبة كافر، كأن مثلا يخطب ذمية تقدم إليها كافر، مثلا كأن يخطب كتابية محصنة تقدم إليها كافر قبله، فإنه يحرم عليه كذلك، لأن في هذا عدوانا على حق غيره. والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالحكم عام هنا، سواء في حق الكافر أو في حق المسلم، وهكذا في حق المرأة، يحرم عليها أن تعرض نفسها على زوج تقدم لأختها في الإسلام أو أختها في النسب كذلك، لعموم العلة في هذا. كل هذه المسائل داخلة في معنى هذا الحديث العظيم. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياه، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له أنه قال: انطلق، فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أنه قال: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: فقم فعلمها 20 آية.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي سمعناه يستدل به أهل العلم رحمهم الله لمسائل كثيرة في كتاب النكاح وفي غيره، والذي نعنى به من مسائله هي تلك المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح. والمصنف رحمه الله أورده لمسألة واحدة في ظني، ذلك أنه أراد من سوق آخر لفظه هذه المسألة، وهي أن عقد النكاح يصح بأي لفظ يدل على التزويج، ولا يشترط في ذلك لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، فلفظ الإيجاب والقبول يصحان بأي لفظ يدل على التزويج كالتمليك والهبة والإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فقد أملكتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ قال: أمكناكها بما معك من القرآن. فدل هذا على أن العقد يصح بأي لفظ يدل على التزويج، ولا يشترط في ذلك أن يقول: قد زوجتك ابنتي، أو أنكحتك ابنتي. إنما لو قال مثلا: قد ملكتك ابنتي، أو وهبتك ابنتي، وكان هذا على صداق، فإنه يصح به العقد إذا نوى به نية العقد، إذا نوى به الزواج. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث، وهذا هو القول الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العقد لا يصح إلا بلفظي الإنكاح، أو بلفظ إلا بلفظين، بلفظ النكاح أو لفظ التزويج، فلا يصح العقد إلا بقوله زوجتك أو بقوله أنكحتك. أما إذا قال: ملكتك ابنتي، أو قال مثلا: وهبتك ابنتي، وكان هذا على مهر، أو قال مثلا: مكنتك من ابنتي، فإن هذا لا يبيح العقد ولا يصح به، وهذا قول ضعيف. والصواب أن العقد يصح بجميع هذه الألفاظ وغيرها إذا كان دالا على التزويج، إذا كان اللفظ دالا على التزويج، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأيضا فيه دلالة على أن الصداق يصح أن يكون تعليما للقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد ملكناكها بما معك من القرآن. فالباء هنا للمقابلة والعوض، أي في مقابلة أن تعلمها القرآن، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إنه لا يصح أن يجعل تعليم القرآن صداقا، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أنه يصح أن يجعل تعليمها القرآن، أو تعليمها الحديث، أو تعليمها الدين، أو نحو ذلك، يصح أن يكون صداقا. وهكذا الصداق يصح أن يكون مالا، وأن يكون عينا مباحة، كما هو الحال في هذا الحديث، قال: التمس ولو خاتما من حديد، إلى غير ذلك. فالصداق يصح أن يكون منفعة مباحة، وأن يكون عينا، وأن يكون مالا متمولا، ولا خلاف في هذا بين جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وأيضا في هذا دلالة على أن الصداق ليس له حد يقدر به، لا أقل ولا أكثر، لا أقله ولا أكثره، لقوله عليه الصلاة والسلام: هل معك من شيء؟ وفي لفظ قال: هل عندك من شيء؟ فشيء نكرة في سياق الاستفهام فتعم كل شيء، فدل على أن أنه ليس له حد يقدر به. لكن الأولى في حق المسلم ألا يبالغ في مهور النساء، لأن في هذا تيسيرا للزواج وفتحا لأبوابه لشباب المسلمين. نعم.
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، هذا ظاهر أورده رحمه الله ليستدل به لاستحباب إعلان النكاح خلافا للاستفاح ومفارقة للاستفاح، لأن الاستفاح هو الذي يكون في السر، النكاح يستحب أن يعلن بأي وسيلة من الوسائل المباحة، ووسائل إعلانه تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومن قوم إلى قوم، فإعلانه راجع إلى عرف الناس، إلى ما تعرف عليه الناس، لكن بشرط أن يكون هذا الإعلان مباحا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا لم يعلن صح النكاح،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا شك أن النكاح من آيات الله جل وعلا الدالة على عظمته، كما في قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قد شرعه الله جل وعلا كما هو معلوم لحكم عظيمة، من أبرزها تحصين الفروج وغض الأبصار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهكذا فيه تكفير للأمة الإسلامية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: تزوجوا الولود الودود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، إلى غير ذلك من المقاصد والحكم العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من مشروعية النكاح. ولما كان بهذه المثابة وهذه المنزلة في الإسلام شرعت له الأحكام والآداب العظيمة لترسيخ دعائمه وحفظ كيانه. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، بدءا من هذا اللقاء، سنأتي على كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونأتي على أبرز مسائل تلك الأحاديث التي أودعها ذلك الكتاب العظيم. وقبل أن ندخل في هذه الأحاديث وفي مسائلها، يحسن بنا أن نعرف تعريف النكاح عند علماء اللغة وعند الفقهاء. فالنكاح في لغة العرب يطلق على معان عدة، فيطلق على مطلق الجمع والضم، كما في قولهم مثلا: تناكحت الأشجار إذا اشتبكت أغصانها وانضم بعضها إلى بعض. وهكذا يطلق على العقد، كما في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهكذا أيضا تطلقه العرب على الوطء والجماع، كما في قوله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج غيره. وأما في الاصطلاح الشرعي، أي عند الفقهاء، فإنهم يعرفونه بأنه عقد يجمع بين زوجين، يحل به استنفاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي، على الوجه المباح. فهذا هو تعريفه عند الفقهاء، هو عقد بين زوجين يحل بهذا العقد أن يستمتع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي. وقولهم على الوجه الشرعي أرادوا أن يخرج به ما كان محرما عليهما أو على أحدهما، كأن يطأ أهله مثلا حال الحيض أو حال النفاس، فإن هذا محرم عليه ولا يحله هذا العقد. وكان النكاح في الجاهلية كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان على صور عدة، فقد صح عنها عند البخاري في الصحيح أنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني على أربع صور، وهي بهذا تحكي غالب ما كان عليه أهل الجاهلية. فذكرت الصورة التي أقرها الإسلام، وهي أن يعقد الرجل على المرأة على صداق يسبقها إياه، وذكرت صورة أخرى وما بعدها أيضا صورا أخر، وهي كلها سفاح لم يحلها الإسلام بل حاربها أشد المحاربة. فذكرت منها نكاح الاستبضاع ونكاح الرهط ونكاح الرايات، وكلها صور سفاح محرم. فالقصد أنها بيّنت ما كان عليه أهل الضلال، ثم بيّنت أن الإسلام لما جاء أقر هذه الصورة المباركة وشرعها جل وعلا لعباده، وحث عليها ورغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكد عليها بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأهل العلم قالوا، قال بعضهم إن الأمر هنا للوجوب إذا كان يخشى على نفسه العنت، أي يخشى على نفسه مواقعة المحظور. فقصد أن أهل العلم رحمهم الله جمعوا هذه النصوص في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، لأجل أن يعرفها أهل الإسلام، وأيضا لأجل أن يستبصر بها من كان ذا دين عليها. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث، بحديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ عند الشيخين، وأراد أن يستدل به لمشروعية النكاح، أراد أن يستدل به لمشروعية النكاح في حق من له شهوة، يعني في حق من له ميول إلى النساء وقادر على مؤنة. فهذان القيدان يستدل يقيدهما أهل العلم لمن قال بأن النكاح مشروع في حقه. فالنكاح مشروع في حق من كان هذه حاله، إذا كان قادرا على مؤنة، وإذا كذلك كان ذا ميول إلى النساء، فلا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإنما اختلفوا هنا في نوع الأمر، في قوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. فالظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يفرق من كان يخشى على نفسه العنت ومن ليس كذلك. قال من كان يخشى على نفسه العنت فإنه يجب عليه وجوبا إذا كان يخشى على نفسه مواقعة المحظور. قال إن هذا يجب في حقه، لأن ترك المحظور واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولعل هذا هو الأظهر. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.
نعم. أورد هذه الأحاديث التي سمعناها لمسألة هامة، يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وهي أن الاشتغال بالنكاح وبطلب النكاح أفضل في حق المسلم من التخلي لنافلة العبادة. فإذا اشتغل بالنكاح ولوازمه فإن هذا أفضل في حقه، إن كان ذا توطان بالنساء فإن هذا أفضل في حقه من أن يتخلى لنافلة العبادة. ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس نهى عن التبتل نهيا شديدا، والتبتل هو الانقطاع عن النكاح للعبادة تخليا للعبادة. وهكذا أيضا يدل لهذا ما ورد في قصة الحديث الأول أن عددا من الرجال أن نفرا ثلاثة قدموا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عمله في السر، فذكر بعضهم أنه يصلي ولا ينام، قال أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الثاني أما إني أصوم فلا أفطر أبدا، وقال الثالث أما إني فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذا هو الشاهد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن التشاغل بطلب النكاح ولوازمه أفضل من التخلي لنافلة العبادة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب بعضهم وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي إلى أن التخلي للنافلة أفضل من التشاغل بالنكاح، وهذا قول ضعيف. والصواب أن التشاغل بالنكاح هو الأفضل، لأنه داخل في مسمى العبادة إذا نوى النية الصالحة واحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم. وأيضا قوله في الحديث الثالث تزوج الولود الودود فيه أيضا دلالة على استحباب تخير المرأة الولود، وهي التي تكون كثيرة الإنجاب، وأنها أفضل من تلك المرأة العقيم، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لأن في هذا تكثيرا للأمة الإسلامية، فإنه علل بأن في هذا مكاثرة بهؤلاء الأنبياء يوم القيامة، قال فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي لفظ قال الأمم يوم القيامة. فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب تخير المرأة التي تكون ولودا، والودود هي التي تكون كثيرة التودد لزوجها، وهي العروبة التي قال الله جل وعلا في وصف نساء أهل الجنة عروبا أترابا. فكذلك المسلم يتحرى تلك المرأة الصالحة أن تكون ولودا ودودا، فإذا جمع بين هاتين الخصلتين فهذا حسن، وإذا عدم إحداهما فإن الأولى أن يتخير تلك المرأة التي تكون ولودا. وهذه تعرف بقرائن الحال، إما بمعرفة أمها، بمعرفة حال أمها أو حال أخواتها إلى غير ذلك. فالقصد أن الإنسان يجتهد فيما دلت له ورغبت فيه نصوص الشريعة في مثل هذا الأمر وغيره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
نعم. كذلك هذا الحديث ظاهر أورده ليستدل به أيضا لاستحباب تخير المرأة الدينة الصالحة، لأنها تعينه على أمر دينه وعلى أمر دنياه، ولأنها تحفظ فراشه، ولأنها تربي أبناءه تربية صالحة، إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الشارع الحكيم من الترغيب فيها. ولا بأس أن المسلم إذا اجتمعت له أكثر من خصلة من هذه الخصال التي جاء ذكرها في هذا الحديث فإن هذا جيد وأفضل، لكن القصد أن الإنسان يعنى بهذه الخصلة بهذه الصفة وهي المرأة الدينة، لأن في هذا عونا له على دينه وعلى تربية أولاده. وقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هذا خبر، هذه جملة خبرية تفيد ما يطلبه الرجال في الغالب، فهي تحكي ما يطلبه الرجال غالبا من النساء، وهي هذه الصفات الأربع. وعليه فقوله لأربع ليست للحصر، إنما هي للتنفيذ، لأن الغالب من حال الرجل أنه يبحث في المرأة إما الجمال أو الحسب والنسب أو الدين أو غير ذلك من الصفات، فلهذا ذكر هذه الصفات الغالبة. واللام في قوله لأربع للتعليل، أي لأجل أربع، أي أن الرجل ينكح هذه المرأة لأجل إحدى هذه الأربع، إما لجمالها أو لنسبها أو لدينها أو لمالها. وكل هذا مباح له، له أن ينكح المرأة لأجل جمالها، وله أن ينكحها لأجل نسبها، وله كذلك أن ينكحها لأجل مالها، ولكن الأفضل في حقه أن ينكحها لأجل دينها، لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين ثربت يداك، أي اجتهد في طلب المرأة الدينة، لأن في هذا مصلحة لك ولعقبك فيما بعدك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث ظاهر أورده ليستدل به لاستحباب تهنئة المتزوج بهذا الدعاء المبارك، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من قولهم بالرفاء والبنين، فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال، إنما الذي يجب على كل مسلم أن يعنى به هو ما دلت له نصوص الشريعة، ومن ذلك هذه التهنئة بهذا الدعاء المبارك. والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام حين علم بزواج ابن عوف قال بارك الله لك أولم ولو بشات، فدلت السنة القولية والفعلية على استحباب هذه التهنئة، خلافا لما كان عليه بعض الناس الجاهلية من قولهم بالرفاء والبنين، فالذي يتعين على المسلم أن يعرف ما دلت له نصوص الشريعة في هذا المقام وفي غيره. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم.
نعم، هذا الحديث ظاهر أيضا أورده رحمه الله ليستدل به لاستحباب استفتاح عقد النكاح بخطبة الحاجة، في هذه الخطبة يسمى خطبة الحاجة، وهكذا بعض يسميها خطبة ابن مسعود، فهذا مستحب أن يستفتح عقد النكاح بهذه الخطبة، ولا خلاف بين أهل العلم على القول باستحبابه، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في القول باستحباب هذه الخطبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم وهو قول أهل الظاهر إلى أنها واجبة، والصواب أنها مستحبة، فإذا استفتح النكاح بالإيجاب والقبول صح بلا إشكال والحمد لله، وهذه الخطبة مستحبة، والأولى ألا يزد عليها، فلا يزد عليها بعض الأحاديث التي ربما زاد عليها بعض الناس أو نحو ذلك، الأولى أن يقتصر على ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الخطبة مع الآيات الثلاث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يأتي بلفظي الإيجاب والقبول، وما زاد فإنه أمر ليس سائغا، فالسائغ في حق المسلم أن يتبع ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والعقد يتم في أي مكان، في البيت وفي الطريق وفي أي مكان، ولا حاجة إلى أن يعقد في مسجد أو في غير ذلك، إنما يتم العقد في أي مكان والحمد لله، وهذا يدل على سماحة الشريعة، فإن الشريعة ليس فيها ما يضيق على عباد الله، فلفظ الإيجاب والقبول يتم بهما عقد النكاح ولو بغير هذه الخطبة ولو في أي مكان، ولو كان مثلا جالسين في سيارة أو كان يسيرين في طريق، كان يسيران في طريق إلى غير ذلك، فهذه دلالة على سماحة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا أيضا يسر أبواب النكاح وفتح لهم الأبواب على مصاريعها، فإن في هذا مصلحة للأمة الإسلامية جمعاء. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة فنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها أوردها رحمه الله ليستدل بها لاستحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته، والقول بالاستحباب هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختارها الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله لهذه النصوص، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. اللام هنا للاستحباب، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة حين خطب امرأة قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فعلل صلى الله عليه وسلم بعلة تقتضي أن يكون الأمر هنا للاستحباب، في قوله فليفعل للاستحباب، وهذا هو المشهور عن أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح، ليس مستحبا وإنما هو مباح، إذا نظر فحسن وإذا لم ينظر فإنه ليس داخلا في مقام الاستحباب، وهذا هو قول الجمهور، هو القول باستحبابه قول قوي. وعلل من قال بأنه للإباحة أن الأمر هنا إنما هو واقع بعد حضر، قالوا إن قوله فليفعل أمر واقع بعد حضر، والأمر إذا وقع بعد حضر فإنه لا يفيد الوجوب ولا الاستحباب، إنما يفيد الإباحة، لأن الله قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا نظير هذا. وعلى كل فالقول باستحباب، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الفساد وعظمت فيها الفتنة هو المتعين، فإن المسلم الأولى به أن ينظر إلى تلك المرأة إذا خطبها أو قبل أن يخطب، لا فرق. من أهل العلم من قال إن النظر يكون قبل الخطبة، ومنهم قبل الخطبة، ومنهم من قال يكون بعدها، والأمر في هذا يسير، فالقصد أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. واختلف أهل العلم فيما يباح له أن ينظر إليها منه، اختلفوا فيما يباح له النظر إليه من هذه المرأة، فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى ما جرت به العادة إظهاره عند محارمها كاليدين والقدمين وهيئة البدن إلى غير ذلك والوجه، قال هذا هو الذي يباح له، وما سوى ذلك فإنه يحرم عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، وهذا قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى القول بأنه ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، وهذا كذلك قول أبي حنيفة. والقصد أن أهل العلم اختلفوا، وأوسع الأقوال في هذا عند الأئمة الأربعة هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو القول بأنه ينظر إلى ما ظهر من بدنها غالبا عند محارمها، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يشترط في ذلك إذنها على الصواب من أقوال أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال إنه يشترط إذنها، وهذا هو مذهب مالك في هذه المسألة، والصواب أنه لا يشترط، لما جاء في حديث جابر أنه قال: خطبت جارية من بني سلمة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها، وفي لفظ قال: كنت أتهيأ لها تحت الكرب، لأجل أن ينظر إليها، ثم قال: فنظرت إلى ما دعاني إلى نكاحها. فدل هذا على أن النظر ليس من شرطه إذن المرأة، لكن إن رأى أن إذنها له شيء يعتبر في هذا المقام فله، فلوليها أن يستأذنها، وإلا الأصل أنه ينظر إليها بغير إذنها، لأن في هذا أدعى لقبولها، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
واشترط، نعم، اشترط في النظر أو في حال النظرة إن كان في مجلس أو في غرفة أو في غير ذلك ألا يخلو بها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وأيضا يشترط ألا يمس شيئا من بدنها، وألا يصافحها، وألا ينظر إليها بشهوة وتلذذ إلى غير ذلك، وألا يسترسل معها في الحديث، إنما يتكلم معها بقدر ما تدعو إليه الحاجة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإن احتاج إلى تكرار هذه النظرة مرة أخرى لا بأس. قال الفقهاء: إن احتاج إلى تكرار هذه النظرة لكونه نظر إليها نظرة عاجلة أو لم تفي بالمقصود، فإن له أن ينظر إليها مرة أخرى بما دلت له هذه النصوص، بما يظهر منها غالبا عند محارمها بغير خلوة، فلا يخلو بها ولا يجوز له أن يخلو بها، لأنها ليست محرما له، لأنها أجنبية عنه، إنما تباح له بعد العقد، أما قبل العقد فإنها لا تحل له، ويحرم عليه أن يسترسل معها عبر هاتف أو غير ذلك مما يقع من بعض الناس. كل هذا على خلاف ما دلت له نصوص الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث ظاهر، أورده رحمه الله ليستدل به لتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم إذا علم بها وكان عالما بالحكم الشرعي، فإنه يحرم عليه، لأن في هذا اعتداء على حق أخيه وعدوانا عليه، وهذا بشرط العلم إذا كان عالما، أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي أو خفي عليه خطبة أخيه فلا يضره. والعلة من ذلك هي أنه يعتدي على حق أخيه المسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى التقييد بالركون، قال بعضهم: يحرم عليه الخطبة على خطبة أخيه إذا ركن إليه، إما بقبول أو بسكوت من ذكر، إلا أن يأذن له خاطب أو يترك أو يرد. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة، قيدوه بالركون، يعني بأن يركن إليه يظهر له شيء من علامات القبول، إما بقبول ظاهر أو بسكوت من ذكر إلى غير ذلك، فإنه يحرم عليه. وما عدا هذا فإنه لا يحرم، على مذهب أبي عبد الله الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النهي عام هنا، سواء ركن إليه أو لم يركن إليه، وهذا هو الأظهر لعموم النهي في هذا الحديث وفي غيره. وقوله على أخيه أخذ به بعض أهل العلم، أخذوا بظاهره وقالوا إن الحكم هنا خاص بخطبة الرجل على أخيه المسلم، فإذا خطب على خطبة أخيه الكافر على خطبة الكافر فإنه يحل له، لأنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والمعنى على خطبة أخيه المسلم. وهذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة. والصواب أن الحكم عام، أن النهي عام في حق من خطب على خطبة أخيه المسلم، وفي حق كذلك من خطب على خطبة كافر، كأن مثلا يخطب ذمية تقدم إليها كافر، مثلا كأن يخطب كتابية محصنة تقدم إليها كافر قبله، فإنه يحرم عليه كذلك، لأن في هذا عدوانا على حق غيره. والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالحكم عام هنا، سواء في حق الكافر أو في حق المسلم، وهكذا في حق المرأة، يحرم عليها أن تعرض نفسها على زوج تقدم لأختها في الإسلام أو أختها في النسب كذلك، لعموم العلة في هذا، كل هذا داخل كل هذه المسائل داخلة في معنى هذا الحديث العظيم. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياه، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له أنه قال: انطلق، فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أنه قال: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: فقم فعلمها 20 آية.
نعم. هذا الحديث العظيم الذي سمعناه يستدل به أهل العلم رحمهم الله لمسائل كثيرة في كتاب النكاح وفي غيره، والذي نعنى به من مسائله هي تلك المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح. والمصنف رحمه الله أورده لمسألة واحدة في ظنه، ذلك أنه أراد من سوق آخر لفظه هذه المسألة، وهي أن عقد النكاح يصح بأي لفظ يدل على التزويج، ولا يشترط في ذلك لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، فلفظ الإيجاب والقبول يصحان بأي لفظ يدل على التزويج كالتمليك والهبة والإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أملكتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ قال: أمكناكها بما معك من القرآن. فدل هذا على أن العقد يصح بأي لفظ يدل على التزويج، ولا يشترط في ذلك أن يقول: قد زوجتك ابنتي، أو أنكحتك ابنتي. إنما لو قال مثلا: قد ملكتك ابنتي، أو وهبتك ابنتي، وكان هذا على صداق، فإنه يصح به العقد إذا نوى به نية العقد، إذا نوى به الزواج. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث، وهذا هو القول الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العقد لا يصح إلا بلفظين، بلفظي الإنكاح أو بلفظ بلفظ النكاح أو لفظ التزويج، فلا يصح العقد إلا بقوله: زوجتك، أو بقوله: أنكحتك. أما إذا قال: ملكتك ابنتي، أو قال مثلا: وهبتك ابنتي، وكان هذا على مهر، أو قال مثلا: مكنتك من ابنتي، فإن هذا لا يبيح العقد ولا يصح به، وهذا قول ضعيف. والصواب أن العقد يصح بجميع هذه الألفاظ وغيرها إذا كان دالا على التزويج، إذا كان اللفظ دالا على التزويج، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأيضا فيه دلالة على أن الصداق يصح أن يكون تعليما للقرآن، بقوله صلى الله عليه وسلم قد ملكناكها بما معك من القرآن. فالباء هنا للمقابلة والعوض، أي في مقابلة أن تعلمها القرآن، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إنه لا يصح، لا يصح أن يجعل تعليم القرآن صداقا، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يصح أن يجعل تعليمها القرآن أو تعليمها الحديث أو تعليمها الدين أو نحو ذلك يصح أن يكون صداقا. وهكذا الصداق يصح أن يكون مالا وأن يكون عينا مباحة، كما هو الحال في هذا الحديث قال التمس ولو خاتما من حديد، إلى غير ذلك. فالصداق يصح أن يكون منفعة مباحة وأن يكون عينا وأن يكون مالا متمولا، ولا خلاف في هذا بين جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وأيضا في هذا دلالة على أن الصداق ليس له قل، ليس له حد يقدر به، لا أقل ولا أكثر، لا أقله ولا أكثره، لقوله عليه الصلاة والسلام هل معك من شيء، وفي لفظ قال هل عندك من شيء، فشيء نكرة في سياق الاستفهام فتعم كل شيء، فدل على أنه ليس له حد يقدر به. لكن الأولى في حق المسلم ألا يبالغ في مهور النساء، لأن في هذا تيسيرا للزواج وفتحا لأبوابه لشباب المسلمين. نعم.
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، هذا ظاهر أورده رحمه الله ليستدل به لاستحباب إعلان النكاح خلافا للاستفاح ومفارقة للاستفاح، لأن الاستفاح هو الذي يكون في السر، النكاح يستحب أن يعلن بأي وسيلة من الوسائل المباحة، ووسائل إعلانه تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومن قوم إلى قوم، فإعلانه راجع إلى عرف الناس، إلى ما تعرف عليه الناس، لكن بشرط أن يكون هذا الإعلان مباحا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا لم يعلن صح النكاح، وإذا لم يعلن صح النكاح.